يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. وجهت وجهي إليك بقية الله صلوات الله عليك، بك صلني عنك لا تقطعني، بأمك فاطمة أتوسل إليك. وهذا هو جهدي، جهد العاجز بين يديك، كل أملي نظرة من لطف عينيك ومسحة تطهر عقلي وقلبي من طهر كفيك. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك، حتى تنقطع أنفاسي وأنا أردد لبيك، وأنتم جميعا سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، وهذه مجموعة حلقات أعرف إمامك، الحلقة الثانية بعد العاشرة بعد المئة. فاصل وبعده يحل الحديث. عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض خطبه الشريف: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض، ولن تمسكوا به حتى تعرف الذي نبذ. وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مخاطبا يونس ابن ظبيان: يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنا ورثناه وأوتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب. وعن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن. صحائف العقيدة السليمة. مر الحديث في الصحيفة الأولى وكان في جزئين في حلقتين، عنوانها: أريد أن أكون شيعية. خلاصة ما خرجنا به من تلكم الصحيفة: تعريف الشيعي هو العارف بإمام زمانه، إلى بقية ما تقدم ذكره. ومن الصحيفة الأولى انتقلنا إلى الصحيفة الثانية، وهذا هو الجزء الثالث من أجزاء الصحيفة الثانية التي عنوانها أصل الأصول، إمام الزمن الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. في الحلقة الماضية كان الحديث معنونا بهذا العنوان: كلمات من ذهب. إنها كلمات إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. اقتطفت لكم من توقيعات الناحية المقدسة ما جاء في رسالة من رسائل قائم آل محمد صلوات الله عليه. ونحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا. ومن هذه الكلمة النورية انتقلت بكم إلى جمل اقتطفتها من زيارة الندبة، وقد قرأت عليكم من الجزء 99 من بحار الأنوار. ومن زيارة الندبة إلى دعاء الندبة، ومن دعاء الندبة ذهبت بكم إلى الدعاء المروي عن إمام زماننا والذي يقرأ في شهر رجب، الذي أوله: اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعو به ولاة أمرك. وصلت معكم في نهايات الحلقة الماضية إلى هذا الدعاء الشريف، وهو دعاء مروي عن إمام زماننا عبر السفير الثاني رضوان الله تعالى عليه. الدعاء مشحون بالمضامين العالية والعالية جدا. سأقف عند بعض عبائره كي تتضح الصورة متناسقة مع ما تقدم في الحلقتين الماضيتين، كي يتجلى لنا معنى أن الإمام هو أصل الأصول، وتحديدا إنه أصل الأصول في ديننا ولديننا، هو أصل الأصول في أفق الإيجاد والوجود، هو أصل الأصول في أفق الخلق والتكوين، هو أصل الأصول في سائر طبقات التجليات الإلهية والفيض السبحاني. لكن الحديث هنا في هذه الحلقة وفي الحلقات المتقدمة فيما يرتبط بشكل خاص بهذا العنوان، من أن الإمام هو أصل الأصول في ديننا، فنحن بصدد رسم حدود خارطة العقيدة السليمة. والصحيفة الثانية من صحائف العقيدة السليمة عنوانها أصل الأصول، والمراد أصل الأصول في ديننا. أعود إلى الدعاء الشريف: اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك المستبشرون بأمرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك. هذه أوصاف بصيغة جمع المذكر السالم. اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك المستبشرون بأمرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك. الحديث عن الأئمة الأربعة عشر، وفاطمة هي الإمام الثالث من أئمة الأئمة، لكن التعبير بصيغة المذكر للتغليب، فإن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذا أردنا أن نتحدث عنهم فإننا نتحدث بصيغة المذكر، فللتغليب جاء التعبير بصيغة جمع المذكر السالم، مثلما جاء في آية التطهير، فإن آية التطهير جاءت تخاطب جهة مذكرة يذهب عنكم يطهركم، فإن الله يريد أن يذهب عنهم يريد أن يطهرهم. الخطاب لجهة مذكرة، ولا يخفى عليكم فإن فاطمة صلوات الله عليها هي سيدة آية التطهير، فآية التطهير جاءت بلسان المخاطبة بعنوان التذكير بعنوان المذكر الذي يخاطب، فإن الله يذهب عنهم فإن الله يطهرهم ليذهب عنكم الرجس ويطهركم. خطاب مذكر، الخطاب هو هنا، وفاطمة صلوات الله وسلامه عليها هي إمام الأئمة من ولدها من الحسن المجتبى إلى الحجة القائم. أسألك بما نطق فيهم في هذه الذوات، أسألك بما نطق فيهم من مشيتك. المشية عنوان للحقيقة المحمدية، الروايات واضحة في الكاف الشريف في الجزء الأول من الكاف الشريف وفي غيره من أن الله خلق المشية بنفسها، ثم خلق الأشياء بالمشية، بالمشية بالمشيئة، المعنى واحد. فإن الله سبحانه وتعالى بدأ خلقه بخلق المشية، ومن هنا فإن المشيئة، فإن الإرادة صفة حادثة، وهي من صفات الأفعال. ومن لم يقل بهذه العقيدة فهو مشرك بحسب أهل البيت. سلوا مراجع النجف، هل يعتقدون أن المشية والإرادة من صفات الأفعال، أم أنهم يعتقدون من أن الإرادة من صفات الذات وهي صفة قديمة؟ وهذا شرك بحسب منطق أهل البيت. آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يقولون من أن الذي يعتقد من أن الإرادة، من أن المشيئة من الصفات القديمة من صفات الذات فهو مشرك، هو خارج عن التوحيد. هذا الكلام واضح وصريح في رواياتهم وأحاديثهم، ويمكنكم أن تعودوا إلى برامجي الموجودة على الشبكة العنكبوتية وتطلعون بأنفسكم على هذه التفاصيل بالوثائق والحقائق والمصادر. من هنا نبهت الشيعة لكنهم لم ينتبهوا، نبهتهم إلى أن دعاء العديلة، وهو دعاء كتبه بعض مراجع الشيعة، لم يأتي مرويا عن أئمتنا. دعاء العديلة مبني في عقيدة التوحيد فيه على أساس ما يعتقده مراجع النجف، وهي عقيدة شركية بحسب عقائد أهل البيت في رواياتهم وأحاديثهم. من هنا أنتم يا معاشر الشيعة تلقنون موتاكم عقيدة الشرك بحسب أهل البيت. نبهتكم مرارا على هذا الموضوع لكنكم تعبدون عجولكم. ما ذنب الموتى؟ هسه افتهمنا الأحياء مراجع النجف وحوزة النجف أم طيحة حظهم؟ هسه الموتى اشتردون من عدهم لاحقينهم؟ دعاء العديلة لم يأتي مرويا عن محمد وآل محمد، كتبه لكم بعض مراجع الشيعة وفقا لعقائد مراجع النجف. وعقيدة مراجع النجف في التوحيد فيما يرتبط بصفة الإرادة والمشيئة عقيدة شركية بصريح روايات أهل البيت. فالإرادة والمشيئة صفة حادثة، ما هي من الصفات القديمة، وما المشية إلا الحقيقة المحمدية، لأن الله أول ما خلق خلق المشية بنفسها، إنها الحقيقة المحمدية، ثم خلق الأشياء بالمشية. هذا هو منطق رواياتهم وأحاديثهم، وسأعود إليه حينما نصل إلى شؤون التوحيد. بينت لكم في الحلقة الماضية من أن الله تكلم بكلمة واحدة، الكلمة الواحدة هي الحقيقة المحمدية التي تشتمل على كل المعاني. أسألك بما نطق فيهم من مشيتك، فالمشية نطقت فيهم في الأئمة الأربعة عشر. ومن هنا قلت لكم فاطمة سيدة ولدها من الأئمة المعصومين، فإن المشية قد نطقت فيها. هذه مهجة محمد، هذه روح محمد التي بين جنبيه، هذه أم أبيها، هذه قلب محمد، هكذا وصفها محمد صلى الله عليه وآله. وأنا أتحدث في مستوى الأئمة المعصومين الأربعة عشر الذين ظهروا لنا في هذا العالم وتجلوا بما نطقت فيهم المشية الإلهية التي هي خلق من خلق الله، إنها الحقيقة المحمدية. أول ما خلق الله خلق المشيئة بنفسها، ثم خلق الأشياء بالمشيئة، فالمشيئة هي الحقيقة المحمدية. كلمة واحدة هي الكلمة التامة والتي نطقت بكل المعاني. أرقى تلكم المعاني، أعظم تلكم المعاني، أين تجلت؟ تجلت في الأئمة المعصومين الأربعة عشر. أسألك بما نطق فيهم، من هم هؤلاء الذين ذكرهم الدعاء في بداية كلماته؟ اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان ومن الأدعية المروية عن آل محمد، وهذا الدعاء مروي عن صاحب الزمان، إنها كلمات من ذهب. في الأدعية التي يستحب قراءتها في أيام شهر رجب، عودوا إلى مفاتيح الجنان. اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك المستبشرون بأمرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك، أسألك بما نطق فيهم من مشيتك، فالمشية نطقت فيهم. بماذا نطقت؟ دعاء البهاء الذي يقرأ في أسحار هذه الأيام يحدثنا عما نطقت به المشية الإلهية في هؤلاء الذين تحدث عنهم الدعاء. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، فأجمل جمال المشية الإلهية تجلى فيه. نحن لا نستطيع أن نتحدث عن جمال الذات الإلهية على أساس المراتب، فإنها ستكون مركبة حينئذ. الذات الإلهية الأولى التي خلقت الحقيقة المحمدية، لا يمكن أن نتحدث عن أوصافها بالمراتب والدرجات، لأنها حينئذ ستكون مركبة من درجات مختلفة، وهذا ما لا يمكن أن يكون، فهي ذات ليست مركبة. حينما نقرأ دعاء البهاء، دعاء السحر، إنه يتحدث عن صفات في درجات. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه، هناك أبهى البهاء، وكل بهائك بهي، فهناك بهاء بهي وهناك بهاء هو أبهى البهاء، وهذا ما لا يمكن أن يكون في الذات الأولى. هذا يتجلى في تجليات المشيئة الإلهية، إنها الحقيقة المحمدية. فأبهى بهائها أين تجلى؟ تجلى في الأئمة المعصومين 14. هكذا نقرأ في الدعاء: أسألك بما نطق فيهم من مشيتك، من الحقيقة المحمدية. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى، اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، اللهم إني أسألك من جلالك بأجله. فهناك جلال جليل، وهناك جلال هو أجل الجلال. هذه مراتب، المراتب لا تكون في الذات الإلهية، لا يمكن ذلك. ستكون حينئذ الذات الإلهية مركبة. هذه المراتب من تجليات المشية الإلهية. فإن الله أول ما خلق، ماذا خلق؟ خلق المشية بنفسها، ثم خلق الأشياء بالمشية. إنها الكلمة التامة التي نطقت بكل المعاني. فإن الله حين تكلم الكلمة التامة، ماذا كان يريد؟ كان يريد من معنى هذه الكلمة أن يظهر الوجود بكل طبقاته، وأن أكون أنا وأنتم في زمن معين في هذا المقطع من عمر الأرض. وأن يكون كل شيء بحسب ما جرى فيما مضى. وحينما أقول فيما مضى، أتحدث عن ماضي الزمان وأتحدث عن ماضي الوجود. ماضي الوجود لا علاقة له بماضي الزمان، لأن الزمان نشأ من حركة الأفلاك. أما حينما أتحدث عن ماضي الوجود، فإن ماضي الوجود يراد منه المراتب والدرجات فيما صدر من فيضه سبحانه وتعالى عبر كلمته الأولى. تكلم بالكلمة التامة، بالكلمة الأولى. ما هو معناها؟ معناها أن يصدر عنها كل شيء من الوجود بكل طبقاته. كل الكائنات، كل الأشياء صدرت بحسب مراتبها وجودا، وبحسب زمانها في العوالم التي يحكمها الزمان. فبعض العوالم محكومة بالزمان، ولكل عالم زمانه الذي يخصه. وهناك من العوالم ما لا وجود للزمان فيها، فحينما نتحدث عن ماضيها وحاضرها ومستقبلها إنما نتحدث عن مراتبها في الوجود. قد أقرب لكم الأمر بمثال محدود، وإن كانت الأمثلة تقرب من وجه وتبعد من وجه. حركت يدي فتحرك المفتاح، زمانا في وقت واحد، ولكن وجودا بحسب مراتب الوجود فإن حركة اليد هي التي أوجدت حركة المفتاح، فهي أعلى رتبة. فحركة اليد وجودا متقدمة، هي في ماضي الوجود، لكننا حين نتحدث في زماننا الأرضي في هذا العالم المحكوم بزمانه الخاص به، فإن حركة اليد وحركة المفتاح في آن واحد. حركت يدي فتحرك المفتاح، بينما حركة المفتاح لا يمكن أن تتحقق إلا بحركة اليد، فحركة اليد هي السابقة وهي الأعلى، لأنها هي الفاعلة بتعبير فلسفي، هي العلة، والمعلول حركة المفتاح، العلة حركة اليد. المثال يقرب ما أشرت إليه من ماضي مراتب الوجود من جهة من الجهات، وإلا فهذه الأمثلة الحسية تقرب من وجه وتبعد من وجوه كثيرة. أسألك بما نطق فيهم من مشيتك، هذا هو الذي نطقت به المشية في المأمونين على سره سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعو به ولاة أمرك المأمونون على سرك. سر الله الذي استؤمن عليه هؤلاء هو ما نطقت به المشية فيهم، وهذا سر الله فيهم، لأن الله أودع سره في مشيته في الكلمة الأولى، والكلمة الأولى نطقت في هؤلاء. فبماذا نطقت؟ نطقت بسر الله، والسر المستودع في فاطمة هو تجل من تلكم الأسرار التي نطقت بها مشيئة الله في هذه الذوات الطاهرة. ولقد خصصت فاطمة بذلك لخصوصيتها، إنها القيمة على الدين، سيأتي الحديث عن قيمومتها فيما يأتي من حلقات هذا البرنامج. اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك، هذه المعاني هي أسرارهم، نحن لا نعرفها. اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك، هذه المعاني هي هذه الأسرار، والتي يحدثنا نفس الدعاء عنها، أسألك بما نطق فيهم من مشيتك. فماذا نطقت المشية فيهم؟ نطقت فيهم بأبهى البهاء وأجمل الجمال وأجل الجلال وأعظم العظمة. هذا الدعاء شرح لهذه العبارة: اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك. هذه المعاني التي هي سرهم صلوات الله عليهم يعلمنا إياها هذا الدعاء: اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى. هذه هي المعاني التي تجلت فيهم والتي نطقت بها المشية الحقيقة المحمدية الأولى فيهم، هكذا نطقت فيهم، نطقت بأبهى البهاء وبأجمل الجمال وبأجل الجلال. إنه أبهى بهاء الحقيقة المحمدية وأصله ما تجلى الله فيها، هو هذا أصله، أبهى البهاء، أجمل الجمال، أجل الجلال، أعظم العظمة. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها. فأعظم عظمة الحقيقة المحمدية نطقته فيهم في المأمونين على سر الله. إنهم الأئمة الأربعة عشر، وتقولون لي من أن فاطمة ما هي بإمام؟ أي غباء عندكم، أي ثول عندكم، وأي ضلال عندكم. حقائق الإمامة هي هذه، وفاطمة خصصت بسر مستودع فيها. هذا السر مستودع عند الجميع، لكن فاطمة خصصت لخصوصيتها، لأنها هي القيمة على الدين. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها، وكل عظمتك عظيمة. هذه مراتب العظمة لا يمكن أن تكون في الذات الإلهية التي خلقت الحقيقة المحمدية. ستكون الذات حينئذ مركبة، تذكروا هذا المعنى. إنما أصر عليه كي تلتفتوا إلى أن الدعاء من أوله إلى آخره هو في إمام زماننا. حينما نقول اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها، إنه الحجة بن الحسن حين نتحدث عن زماننا. فالحجة بن الحسن هو أبهى البهاء الذي نطقت به المشية الإلهية الحقيقة المحمدية وتجلى إماما لنا، فنحن أمته ونحن شيعته، هكذا ندعي. ألا تلاحظون أن كل شيء في ثقافتنا العقائدية، في نصوصنا الدينية، في قرآننا، في أدعيتنا، في زياراتنا، يصرح بشكل واضح من أن الإمام المعصوم هو أصل الأصول في ديننا. اللهم إني أسألك من نورك بأنوره، أنور النور، من رحمتك بأوسعها، أوسع الرحمة، من كلماتك بأتمها، أتم الكلمات. الحقيقة المحمدية هي الكلمة الإلهية التامة، فحينما نطقت نطقت بأتم الكلمات، أتم الكلمات الأربعة عشر، محمد، علي، فاطمة، وبعد فاطمة أبناؤها من المجتبى إلى القائم. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، هذا ما نطقت به الكلمة التامة، الكلمة الأولى، فنطقت هي بدورها بأتم الكلمات، هي الكلمة الأتم التي صدرت منه سبحانه وتعالى. ومحمد وآل محمد هم الكلمات الأتم التي صدرت عن الحقيقة المحمدية. أسألك بما نطق فيهم من مشيتك، يستمر الدعاء، اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله، هم أكمل الكمال، اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها، هم أكبر الأسماء، الاسم الأعظم 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 هو الحقيقة المحمدية. في أدعية شهر رجب وفي أدعية ليلة المبعث ويوم المبعث، إنها أدعية التجلي الأعظم. ماذا نقرأ في أدعية التجلي الأعظم التي تقرأ في ليلة المبعث وفي يوم المبعث؟ وتعرفون أن المبعث هو في 27 من شهر رجب. عودوا إلى أدعية ليلة المبعث ويوم المبعث في مفاتيح الجنان، ها أنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم، الأجل الأكرم، الذي خلقته مخلوق، الاسم الأعظم الأعظم الأعظم، المشيئة نفسها، الحقيقة المحمدية هي هي، إلا أن العناوين تختلف بحسب اختلاف المقامات والحيثيات. وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم، الأجل الأكرم، الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك، إنها المشيئة التي خلقها بنفسها، ولذلك استقرت في ظله، وخلق الأشياء بالمشيئة، أما الأشياء فإنها لم تستقر في ظله وإنما خرجت إلى غيره، استقرت في ظل المشيئة الإلهية، في ظل الحقيقة المحمدية، كل بحسبه. تقترب الكائنات وتبتعد في مقاماتها ودرجاتها، لكن المرتبة العليا هي لمن نطقت فيهم المشية بتمام معانيها، لمن نطقت فيهم بأجمل الجمال وأجل الجلال وأكمل الكمال، إنهم أكبر الأسماء. ومن هنا الرواية في الكافي الشريف في كتاب التوحيد في الجزء الأول من الكافي عن إمامنا الصادق: نحن الأسماء الحسنى. نعود إلى دعاء السحر: اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها. أنا لا أستطيع أن أقف عند كل فقرة بكل التفاصيل، هو مرور سريع، مرور سريع وسريع وسريع جدا، وإلا فإن هذه العبائر كل عبارة بحاجة إلى وقفة مفصلة، لكنني ماذا أصنع لهذا الوقت؟ وأنا أريد أن أرسم لكم خارطة العقيدة السليمة بحدود أيام شهر رمضان، فأنا حبيس، حبسني الوقت، ولذلك حبست عليكم المعاني. فماذا سأصنع؟ حبسني الوقت فحبست المعاني عليكم. اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها، هم أكبر الأسماء. الحجة بن الحسن، نحن نتحدث عن زماننا، عن إمامنا، فهو أبهى البهاء، وهو أجمل الجمال، وهو أجل الجلال، وهو أعظم العظمة، وهو أنور النور، وهو أوسع الرحمة، وهو أتم الكلمات، وهو أكمل الكمال، وهو أكبر الأسماء. اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها. ولذا فإننا ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة؟ وإنني أتعمد إذ أقلب الكتاب بين أيديكم كي أقول لكم: هذه الحقائق موجودة في بيوتكم، من الذي حال فيما بينكم وبينها؟ مراجع النجف. لماذا؟ لأنهم ملأوا عقولكم بقاذورات النواصب، وإلا هذا الكتاب مفاتيح الجنان موجود في بيوتكم، وأنا ما جئت بشيء من خارج هذا الكتاب، هذه زياراتهم وأدعيتهم. فماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة؟ وذل كل شيء لكم. كيف يذل كل شيء؟ لماذا؟ لأنهم أعز العزة الإلهية. اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها، فهم أعز العزة. تلاحظون أن قرآنهم وأن أدعيتهم وأن زياراتهم وأن رواياتهم تتعاضد فيما بينها في لوحة متكاملة واحدة: ألا لعنة على علم الرجال، ألا لعنة على علم أصول الفقه، ألا لعنة على قواعد التفسير في حوزة النجف، ألا لعنة على علم الكلام والعقائد، ألا لعنة على تلك الفتاوى والأحكام، ألا لعنة على منهج حوزة النجف. كل ذلك هو الذي حال فيما بين أجدادنا وآبائنا وفيما بيننا أن نعرف أئمتنا بسبب أولئك الأغبياء الذين عشقوا الفكر الناصبي وضحكوا علينا وجعلونا حميرا مثلما استحمرهم النواصب واستحمرهم إبليس. فحالوا فيما بيننا وبين ثقافة أئمتنا. ألا تلاحظون أن الأئمة يسمونهم بقطاع الطرق الذين قطعوا الطريق فيما بين الشيعة وبين أئمتهم، قطعوا الطريق فيما بين الشيعة وبين العقائد السليمة، وعلمونا الضلالات والقبائح، وألقوا في رؤوسنا القمامات والقاذورات التي جاءونا بها من العيون الكدرة القذرة. هذا هو الذي فعلته بنا حوزة النجف، وفعله بنا مراجع النجف وكربلاء. نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة: وذل كل شيء لكم. المضمون هو في دعاء البهاء: اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها. مر علينا قبل قليل: اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها. ماذا تقرؤون في ليالي القدر التي دمرتها لكم حوزة النجف، ودمرتها لكم الحسينيات والمواكب والمساجد عبر وكلاء المرجعية وخطباء المرجعية؟ ماذا تفهمون وأنتم تقرؤون في دعاء نشر المصاحف حينما تنشرون المصاحف وتقرؤون: اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه، وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى. الصادق يقول: نحن الأسماء الحسنى. وهذا دعاء السحر يحدثنا عن الحقيقة نفسها: اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها. حينما تقرؤون الأدعية من دون أن تفهموا معناها، هل قرأتم أدعية؟ يا أيها الأغبياء، أخاطب عامة الشيعة، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ أمير المؤمنين هو الذي يقول. يعني حينما تقرؤون هذه الأدعية، ألا لا خير فيكم ولا خير في قراءتكم، لأنكم لا تفقهون معانيها. معانيها تعود إلى إمام زمانكم. لماذا لا تفقهون معانيها؟ أولئك الأباعر هم الذين حالوا فيما بينكم وبين معرفة حقائق ثقافة العترة. وحينما يتحدث متحدث مثلي في حقائق ثقافة العترة، يقولون لكم: هذا مهسوني، هذا ضال، ويبعدونكم عن ثقافة أئمتكم. إلى متى تبقون حميرا يا أيها الشيعة؟ أتحفوهم بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي: على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له: أخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال: توصل اطمئنا، تركبهم، يعني مش أشياء، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي: مستعجل، مش ده أقول له تركب يعني خلاقة أهميشيني خلاقة أهميشي جميع بقول لك مكان حالة تسلم فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارة كنا على أسفة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء. عرضنا قال: تركب مثل ما تركب نعم وغاية ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
يا شيعة أهل العراق الشرق. الشفرة وصلت حد عظمكم هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين
بشنو أعظم؟ اسمع
أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين يلون خطوط ويصنع الجبارين يظلموكم وانتم عليهم راضين يظلموكم وانتم عليهم راضين ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية وتاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية تاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية بهذا الوضع وادي مرضت بس احنا نادية نادية واحد
كنت أتمنى أن يكون عندي متسع من الوقت كي أستمر في حديثي عن هذه الأدعية الشريفة، لكنني سأذهب إلى هذه الجملة من دعاء البهاء من دعاء السحر: اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها. فالمشية الإلهية نطقت بأمضى المشية فيهم، فمثلما الحقيقة المحمدية هي المشية الإلهية الأعظم، الاسم الأعظم الأعظم الأعظم، الأعز الأجل الأكرم، الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك. هذا المضمون الذي يتردد في الأدعية: وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم، الأعز الأجل الأكرم، الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك. هذه هي المشية الأعظم. أول ما خلق الله خلق المشية بنفسها، ثم خلق الأشياء بالمشية. الاسم الأعظم منه تجلت الأسماء الحسنى، وكل الأشياء هي من مجال الأسماء الحسنى. محمد وآل محمد هم أمضى المشية لمن؟ للحقيقة المحمدية. الحقيقة المحمدية هي المشية الأعظم لله. محمد وآل محمد هم المشية الأعظم للحقيقة المحمدية. الحقيقة المحمدية هي الاسم الأعظم لله. محمد وآل محمد هم الاسم الأعظم للحقيقة المحمدية. هذا هو منطق الأدعية ومنطق الزيارات ومنطق الروايات، لكنكم لا تعرفون عقيدتكم، لأن العقيدة التي عندكم هي عقيدة السقيفة، هي عقيدة المعتزلة والأشاعرة. هذا هو الذي علمتكم حوزة الطوسي. عقيدة أهل البيت بالكامل تختلف عن عقيدة مراجع النجف، ولذلك دائما أصر على وجود تشيعين. هناك التشيع الزهرائي المهدوي، له عقيدته موجودة في الكتب في بيوتكم في مفاتيح الجنان، لكن مراجع النجف أعموا بصائركم واتخذوكم حميرا وقالوا لكم ديخ، هذا هو السبب، وإلا فهذه الحقائق موجودة بين أيديكم وستحاسبون على هذا. إن كنتم في السابق تجهلون فها هي قناة القمر تضع الحقائق بين أيديكم، والكتب والمصادر في بيوتكم، أنا ما جئتكم بشيء من عندي ولا حدثتكم عن عشيرتي أو عن أسرتي ولا أخذتكم إلى كتاب من كتب النواصب، ما أخذتكم لا يمينا ولا شمالا بشكل مباشر إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم إلى رواياتهم إلى أدعيتهم إلى زياراتهم، وهذه حجج قائمة عليكم لا شأن لكم بي، أكنت صالحا أم كنت طالحا، أنا مسؤول عن نفسي وأنا أحاسب عن نفسي، لكن هذه الحقائق ستساءلون عنها يوم القيامة. وأحذركم لا تقرأوا دعاء العديلة عند موتاكم، اقرأوا عندهم الزيارة الجامعة الكبيرة، كل العقائد التي يريدها آل محمد منا موجودة في نص الزيارة الجامعة الكبيرة. وإذا سنحت فرصة سأشخص لكم خارطة العقيدة المحمدية العلوية السليمة في نص الزيارة الجامعة الكبيرة بكل تفاصيلها، وإلا لما كانت قولا بليغا كاملا. القول البليغ الكامل يعني أن معرفة الإمام فيها، ومعرفة الإمام منظومة عقائدية بكل تفاصيلها. لهذا السبب أصر دائما على التمسك بها وعلى نشر ثقافتها وعلى الاستشهاد بنصوصها وعلى توجيه الأنظار إليها. اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها، وكل مشيتك ماضية. اللهم إني أسألك بمشيتك كلها، أمضى المشية تجلى فيهم. الحقيقة المحمدية هي مشيئة الله، والأربعة عشر هم مشيئة الحقيقة المحمدية. الحقيقة المحمدية التي هي الكلمة الإلهية التامة هي الاسم الأعظم لله، ومحمد وآل محمد، أتحدث عن الأربعة عشر، هم الاسم الأعظم للحقيقة المحمدية. ومن هنا فإن إمام زماننا هو الاسم الأعظم، هذا معنى أصل الأصول. إمام زماننا هو الاسم الأعظم في ديننا، هذا هو أصل الأصول، وهكذا كل إمام من أئمتنا في زمانه لأمته وشيعته. من هنا وردت الروايات من أن معرفة الله التي يريدها الله أن تعرف الشيعة في زمانها إمام زمانها، هذا الموضوع من بديهيات ثقافة العترة الطاهرة لكنكم تجهلونه. لماذا؟ لأن مراجع النجف قد ملأوا عقولكم بحديث الوائلي وأمثال الوائلي وكتب الخوئي ومحمد باقر الصادر ووكلاء السيستاني وأضراب هؤلاء، شحنوا عقولكم بقاذورات النواصب، وهذا الأمر ليس في زماننا هذا فقط، منذ أن أسس الطوسي حوزة النجف المشؤومة سنة 448 وإلى يومنا هذا. نذهب إلى فاصل. عن الهيثم بن واقد عن مقرن قال سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول جاء ابن الكوائي إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فقال يا أمير المؤمنين وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم فقال نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم ونحن الأعراف الذي لا يعرف الله عز وجل إلا بسبيل معرفتنا ونحن الأعراف يعرفنا الله عز وجل يوم القيامة على الصراط فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون فلا سواء من اعتصم الناس به ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع. أسألك بما نطق فيهم من مشيتك، أعود إلى دعاء شهر رجب، ولا زلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. أسألك بما نطق فيهم من مشيتك. سأضرب لكم مثالا ذكرته في برامج سابقة. قطعا الأمثلة تقرب من وجه وتبعد من وجوه، لأن الأمثلة حسية ونحن نتحدث عن معان حقيقية غيبية عميقة واسعة لا تحيط عقولنا باتساعها. نحن حالنا كحال النملة حينما يحدثنا أئمتنا عن النملة من أنها تتصور وتعتقد أن لربها سلاميتين يعني شعرتين، لأن النملة كمال حياتها بهاتين الشعرتين، هاتان الشعرتان في رأس النملة الصغيرة بهما قوام حياتها، تتحسس الأمور، تدرك ما حولها، حاجتها أكيدة وضرورية لهاتين الشعرتين. فحينما تفكر في ربها تتصور أن لربها مثل ما عندها من شعرتين، ولذا قالوا لنا إذا بلغ الكلام إلى الله فاسكتوا. على أي حال هذا الموضوع سأعود إليه حينما نصل إلى شؤون التوحيد، لكن حتى لا يلتبس عليكم الأمر عندنا الذات الإلهية التي خلقت الحقيقة المحمدية، إنه الأول بلا أولية والآخر بلا آخرية، إنه قبل الأشياء وبعد الأشياء ومع الأشياء، داخل في الأشياء لا كشيء في شيء من غير ملامسة، قريب في بعده بعيد في قربه، الأول الذي لا أولية له والآخر الذي لا آخرية له. وعندنا الحقيقة المحمدية الكلمة الأولى التي صدر منها كل شيء مما هو من دونها من بعدها. وعندنا محمد وآل محمد في عالم الشهادة والطبيعة، إمام زماننا، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أقرب لكم الفكرة بهذا المثال، ولكن تذكروا فإن الأمثلة الحسية تقرب من وجه وتبعد من وجوه عديدة. نحن عندنا الآن الاستوديو، هذا هو الاستوديو، وعندنا الموجات التي تنتقل عبر الفضاء، وعندنا الفضاء الذي فيه الموجات عبر منظومة النقل والانتقال من أقمار صناعية، من أجهزة إرسال إلى بقية الأمور، وعندنا تلفزيونات موجودة في بيوتكم الآن. أنا الآن موجود في الاستوديو بعظمي ولحمي ودمي، وأتحدث بشكل مباشر، هذا هو الأصل. وهناك الموجات التي تنقل هذا الحديث وهذا الحدث الذي يتحقق في هذا الاستوديو، موجات عبر منظومة البث والنقل والانتقال، الفضاء بأمواجه، وعندنا جهاز التلفزيون. ما يجري في الاستوديو هو الأصل، لكنه ينقل بنحو عظيم هائل معقد عبر الفضاء، ثم يتصور في جهاز صغير موجود في بيوتكم. فنفس الذي يجري في الاستوديو هو موجود في الفضاء عبر الأمواج، وهو موجود عندكم في جهاز التلفزيون. هذا الذي يتحدث في التلفزيون الآن هو أنا، هو أنا بوجه من الوجوه، وهو ليس أنا بوجه من الوجوه. ليس أنا فإنني موجود في الاستوديو، وهو أنا إنها صورتي، وهذا الحديث حديثي، لكن في الحقيقة هل هو أنا الذي يظهر في التلفزيون؟ ليس أنا، هذه صورة تتطابق مع حركاتي وسكناتي، مع كلماتي وألفاظي، مع حديثي وسكوتي. فالذي يظهر في التلفزيون هو أنا من جهة، وليس أنا من جهة أخرى. من هذا المثال أريد أن أقرب لكم ما يتجلى في الحقيقة المحمدية، هو الله من جهة من الجهات، من حيثية، من حيث هو يريد، ومن جهة الحقيقة المحمدية ما هو الله، لأنها هي الحقيقة المحمدية المخلوقة التي هي غير الله. وكذا صاحب الزمان الآن، صاحب الزمان من جهة هو الحقيقة المحمدية وهو الله، ولكن من جهة أخرى هو عبده، هو عبد الله. هذا هو الذي يريد أن يقوله هذا الدعاء: لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، لا فرق بينك وبينها. من حيث هو يريد، هو الذي أراد ذلك. مرت علينا الروايات من أن الله لو شاء أن يعرف نفسه للعباد لفعل، ولكنه أراد أن يعرف نفسه للعباد من خلال محمد وآل محمد، فصار الواقع هكذا: لولانا ما عبد الله، ولولانا ما عرف الله، وبعبادتنا عبد الله. الدعاء هكذا يريد أن يقول: لا فرق بينك وبينها، بين محمد وآل محمد، وبين الحقيقة المحمدية، وبين الحقيقة المحمدية وبين الله، وبين محمد وآل محمد وبين الله، إلا أنهم عبادك وخلقك. هذه كلمات من ذهب. الوقت يجري سريعا. إذا ما وجدت فرصة سأعود وأقف طويلا عند هذا الدعاء. أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك. هذه ظهورات، مقامات، تجليات. فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان، يعرفك بها من عرفك، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. فتقها ورتقها بيدك، المرد إليك، لكنك أنت الذي أردت لذلك أن يكون. فتقها ورتقها بيدك، بدؤها منك وعودها إليك. أعداد وأشهاد، هؤلاء هم المأمونون على سرك. أعداد وأشهاد، ومنات وأذوات، وحفظة ورواد، فبهم ملأت سماءك وأرضك، بهم ملأت سماءك وأرضك. هذا الوجه الباطن لمحمد وآل محمد، وإلا فالوجه الظاهر إنهم يأخذون حيزا محدودا من الأرض، ما يظهر لنا. هل أن الذي يظهر لنا تمام الحقيقة؟ أبدا. الأشياء المحدودة الترابية لا تظهر لنا على حقيقتها. ما نراه من الشجر والحجر والبهائم والبشر، ما نراه هو بحسب ما نستطيع رؤيته، وإلا فإن الحقيقة أكبر من ذلك. إذا كان هذا الحال يجري مع كل هذه الأمور الصغيرة، فكيف يكون الكلام مع محمد وآل محمد؟ أتحدث عن الأربعة عشر. ما نراه شيئا لكن الحقيقة أعظم من ذلك، مثل ما يقول الدعاء أعضاد وأشهاد. الحديث هنا عن وجودهم على الأرض، هذه أوصاف لوجودهم على الأرض، أعضاد وأشهاد ومنات وأذوات وحفظة ورواد، فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. هذه المضامين يقرأها الشيعة أسبوعيا في دعاء كميل بن زياد، ولكنهم يقرؤون من دون معرفة. ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ أمير المؤمنين الذي روي عنه دعاء كميل هو الذي يقول لكم ألا لا خير فيكم ولا خير في قراءتكم. ماذا قرأنا في دعاء شهر رجب؟ فبهم بمحمد وآل محمد ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. ماذا نقرأ في دعاء كميل؟ وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء. نحن الأسماء الحسنى، الصادق يقول فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء. الدعاء من بدايته هو هكذا: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. قرأنا في دعاء السحر: اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها. وأوسع الرحمة هم، فإن هذا الكلام لا ينطبق على الذات الإلهية. هذا الكلام يتحدث عن مراتب، والمراتب تراكيب، والتراكيب لا يمكن أن توصف الذات الإلهية بها. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء، وخضع لها كل شيء، وذل لها كل شيء، وذل كل شيء لكم، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء. اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها، أعز العزة ما نطقت به مشيئة الله في محمد وآل محمد الذين لا فرق بينهم وبينه إلا أنهم عباده وخلقه، وبعظمتك التي ملأت كل شيء. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها. ألا تلاحظون أن الأدعية تتسق في هندسة واحدة، في نظام واحد؟ ألا لعنة على علم الرجال؟ ألا لعنة على علم الكلام؟ ألا لعنة على منهج حوزة النجف حين دمروا عقائدنا؟ هذه هي عقائدنا، وهذه هي ثقافتنا. نذهب إلى فاصل. عن أبي بصير، عن أبي عبد الله صادق العترة صلوات الله عليه، في قول الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فقال: طاعة الله ومعرفة الإمام. عن أبي بصير قال: قال لي أبو جعفر باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه: هل عرفت إمامك؟ قال: قلت إي والله قبل أن أخرج من الكوفة. فقال حسبك إذا. من هنا ورد عنهم صلوات الله عليهم، ولا زال الحديث عن كلمات إمام زماننا، عن كلمات الذهب، مفاتيح الجنان. اقرأوا مفاتيح الجنان، اقرأوا ما جاء عن إمام زماننا في مقدمة زيارة آل ياسين في مفاتيح الجنان. ماذا قال الحجة بن الحسن صلوات الله عليه؟ إذا أردتم التوجه بنا إلى الله تعالى وإلينا فقولوا. والإمام بعد ذلك يذكر لنا الزيارة الشريفة المعروفة، إنها زيارة آل ياسين. الإمام هكذا يقول: إذا أردتم التوجه بنا إلى الله تعالى وإلينا، أو أردتم أن تتوجهوا إلينا. الشيعة منهم من يتوجه إلى محمد وآل محمد بشكل مباشر، مثل ما جاء في دعاء الندبة الشريف: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. وهناك من يتوجه إلى الله بهم، مثلما في دعاء التوسل على سبيل المثال. فالتوجه يقع في مرتبتين بحسب مستوى المعرفة وبحسب مستوى العقيدة عند الشيعة. وهذا المعنى قد شرحته مفصلا في برامجي، يمكنكم أن تعودوا إلى تلك البرامج المفصلة التي يمنعونكم أن تتابعوها. لماذا؟ لأنكم إذا ما اطلعتم عليها زاد وعيكم وفهمكم، وحينما يزداد وعيكم وفهمكم ستعرفون أن أصحاب العمائم ما هم إلا مطايا، مجاميع من البغال والحمير، لا عقيدة ولا دين ولا فهم ولا ثقافة ولا يعرفون أي شيء. هذا هو السر في أنهم يمنعونكم أن تتابعوا برامجي. أنا لا أطالبكم أن تصدقوا كلامي، أنا أقول لكم دققوا في كلامي وعودوا إلى المصادر التي أحدثكم عنها، وحكموا عقولكم واحترموا إمام زمانكم. لماذا تأخذون معرفة إمام زمانكم من هؤلاء الحمير الذين لا يفقهون شيئا؟ عودوا إلى كتب حديثهم، عودوا إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم، واجعلوا برامجي وسيلة لتسهيل الأمر عليكم، لا تجعلوا برامجي مصدرا وقبلة، ولا تصنعوا مني عجلا آخر كالعجول التي تصنعونها. احترموا عقولكم وتوجهوا إلى إمامكم وصححوا عقائدكم. لوين تظلون غبران؟ مجموعة من الحمير والأباعر يضحكون عليكم. صدقوني، لا فهم ولا علم ولا ثقافة، وما تعلموه في حوزة النجف إلا مزبلة. أمامكم الفضائيات، وأمامكم الحسينيات، وأمامكم الخطباء، وأمامكم وكلاء المراجع، وعودوا إليهم واسألوهم سلوهم عن هذه الحقائق وعن هذه الأدعية، راح تلقونهم غبران ثيران ثولان، فاكتشفوا ذلك بأنفسكم. نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني، جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. أتعلمون من أن الكتاب الكريم أمرنا بأن نفرح بأي شيء؟ في الآية 58 بعد البسملة من سورة يونس: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الفرح بفضل الله ورحمته هو خير مما يجمعون. إذا ما رجعنا إلى أحاديث العترة الطاهرة إلى تفسيرهم، فما المراد من فضل الله وما المراد من رحمته التي أمرنا أن نفرح بها؟ فضل الله هو نبوة نبينا، ورحمة الله ولاية علينا، فإن الفرح يكون بهذين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. أمر واضح، هذه اللام هي لام الأمر، وقد دخلت على الفعل المضارع، وهي أشد من فعل الأمر. حينما تأتي لام الأمر، اللام الأمرية، وتدخل على الفعل المضارع، فهذا يعني أن الأمر شديد شديد شديد. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. فالقرآن يوجهنا أن نفرح بعقيدتنا، ونبوة نبينا وولاية علينا لا معنى لهما من دون إمامة وولاية الحجة بن الحسن، إنه أصل الأصول. القرآن يوجهنا أن نفرح بأصل الأصول، فافرحوا إذا كنتم تبحثون عن إمام زمانكم وأدركتم العقيدة الصحيحة. أنا أقول لكم، أنتم تنتظرون إمام زمانكم على عقيدة باطلة، أي انتظار هذا؟ أول نقطة لابد أن تتوفر في الذي ينتظر إمامه أن تكون عقيدته سليمة، وأول نقطة في تحصيل العقيدة السليمة أن يتبرأ من العقيدة الضالة التي حشرها في رأسه وقلبه مراجع النجف وكربلاء، أن يتبرأ من تلكم العقيدة الضالة. عندي كثير من الحديث، لكنني ماذا سأصنع لهذا الوقت؟ سأقرأ عليكم هذه الرواية التي هي في سياق الفرح بإمام زماننا، في سياق الفرح بنبوة نبينا وبولاية علينا. إنني أقرأ عليكم من الجزء الرابع من البرهان الذي هو جامع للأحاديث التفسيرية التي جمعها السيد هاشم البحراني، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، الجزء الرابع صفحة 32، الحديث السادس نقله عن أمال الشيخ الصدوق. الرواية منقولة عن إمامنا الباقري بسنده، ذكر السند عن باقر العلوم عن أبيه عن جده، عن جده عن الحسين، فالباقر يروي عن أبيه السجاد عن جده عن جده الحسين. الحسين يحدثنا: خرج رسول الله ذات يوم وهو راكب، كان راكبا على دابة، وخرج علي وهو يمشي. رسول الله كان يبحث عن كل لقطة، عن كل موقف كي ينبهنا، كي ينبه المسلمين. خرج رسول الله ذات يوم وهو راكب، وخرج علي وهو يمشي، فقال له: يا أبا الحسن، إما أن تركب وإما أن تنصرف، يعني إما أن تركب دابة كما أركب أنا، وإما أن تنصرف، فإني لا أريدك أن تكون ماشيا معي وأنا راكب على دابتي. هو هذا الأمر عادي في الحياة، في حياة المجتمع، لكن النبي أراد أن يلفت الأنظار. مثلما قلت لكم قبل قليل، كان يبحث عن أي لقطة، عن أي مناسبة كي يوجه أتباعه إلى العقيدة السليمة، إلى أصل الأصول. فقال له: يا أبا الحسن، إما أن تركب وإما أن تنصرف. لماذا؟ فإن الله عز وجل أمرني أن تركب إذا ركبت، وتمشي إذا مشيت، وتجلس إذا جلست، إلا أن يكون حد من حدود الله لا بد لك من القيام والقعود فيه، باعتبار أن الأمير هو الذي ينفذ مراد النبي في حدود الله. أعيد قراءة ما قرأته عليكم من الرواية، وأرجو أن تدققوا النظر في هذه الكلمات. خرج رسول الله، هكذا يحدثنا الحسين، خرج رسول الله ذات يوم وهو راكب، وخرج علي وهو يمشي، فقال له: يا أبا الحسن، إما أن تركب وإما أن تنصرف، فإن الله عز وجل أمرني أن تركب إذا ركبت، وتمشي إذا مشيت، وتجلس إذا جلست، إلا أن يكون حد من حدود الله لا بد لك من القيام والقعود فيه. الكلام هنا كل ذلك مقدمة. وما أكرمني الله بكرامة إلا وقد أكرمك بمثلها. هذه قاعدة يضعها رسول الله بين أيدينا، إنها مصداق للقاعدة العقائدية: ما كان لأولهم فهو لآخرهم، وما كان لآخرهم فهو لأولهم. لكن الكلام هنا عن أمير المؤمنين، ولأمير المؤمنين خصوصية، فهو من أئمة الأئمة، وأئمة الأئمة ثلاثة: محمد وعلي وفاطمة. النبي يقول لعلي: وما أكرمني الله بكرامة إلا وقد أكرمك بمثلها، وخصني بالنبوة والرسالة، وجعلك وليي في ذلك، تقوم في حدوده وفي صعب أموره. القاعدة هذه: وما أكرمني الله بكرامة إلا وقد أكرمك بمثلها. هذا يذكرني بسورة الشرح أو الانشراح. ماذا نقرأ فيها؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. هذه كرامة لرسول الله أو لا؟ من أن الله رفع ذكره. حينما نسأل محمدا وآل محمد: ما المراد من أن الله رفع ذكره، رفع ذكر محمد؟ أن جعل ذكر محمد مصاحبا ومساويا لذكر الله سبحانه وتعالى في إعلان الإسلام والإيمان، في الأذان، في الإقامة، في التشهد الوسطي والأخير، في الصلوات الواجبة، في كل مكان يذكر فيه الله يذكر رسول الله. ورفعنا لك ذكرك، هذه كرامة من الله أو لا؟ السورة سورة الانشراح أو سورة الشرح تعدد جانبا من إكرام الله لمحمد صلى الله عليه وآله: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. هم محمد وآل محمد يقولون: من أن الله رفع ذكر محمد حينما قرن ذكر محمد مع ذكر الله، في كل موطن يذكر الله يذكر محمد. محمد يقول لعلي: وما أكرمني الله بكرامة إلا وقد أكرمك بمثلها، فلا بد من ذكر علي معهما بنحو الوجوب. مثلما يذكر محمد مع الله بنحو الوجوب، ورفعنا لك ذكرك كرامة من الله، فهذه الكرامة لا بد أن تكون لعلي بنحو الوجوب. إنه أصل الأصول، يا علي أنت أصل الدين. وما أكرمني الله بكرامة إلا وقد أكرمك بمثلها. هؤلاء الأغبياء الذين يقولون إن الإمامة من فروع الدين وإن النبوة من أصول الدين، فمثلما النبوة من أصول الدين فإن الإمامة من أصول الدين بحسب ما يقولون. وحتى لو قالوا هذا فقولهم هراء، الإمام هو أصل الأصول والإمامة شأن من شؤونه. لكنني أناقشهم بحسب ما يقولون، فحينما يقولون من أن الإمامة من أصول المذهب من فروع الدين، من أن الإمامة ليست من أصول الدين، أصول الدين هي أصول الأشاعرة، هذا ما يقوله السيستاني، الخوئي، محمد باقر الصادر، كل المراجع من مراجع النجف وكربلاء وقم. فبحسب قولهم من أن النبوة أصل فإن الإمامة ستكون أصلا. وحينما يكون ذكر محمد واجبا حين إعلان الإسلام والإيمان سيكون ذكر علي واجبا، وهكذا في الأذان، وهكذا في الإقامة، وهكذا في التشهد الوسطي والأخير، فليس هناك من استثناء. من هنا قال إمامنا الصادق: فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل، أيضا فعل مضارع مع لام الأمر مثل ما مر علينا قبل قليل، فليفرحوا. في الآية 58 بعد البسملة من سورة يونس، فليفرحوا فعل مضارع مع لام الأمر. فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين. أستمر في قراءة الرواية: وما أكرمني الله بكرامة إلا وقد أكرمك بمثلها يا علي، ولكن حوزة النجف هي التي تسلب عليا كرامته. كذابون سفلة منحطون، هذا هو حالهم، يضحكون على الشيعة، هذا هو فقه محمد وآل محمد. ثم يقول رسول الله مخاطبا أمير المؤمنين: والذي بعث محمدا بالحق نبيا ما آمن بي من أنكرك. هذه المعاني مرت علينا في الزيارة الغديرية، قرأتها عليكم: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الآية 82 بعد البسملة من سورة طه. وماذا قال عندها رسول الله بحسب الزيارة الغديرية؟ المضامين هي: والذي بعث محمدا بالحق نبيا ما آمن بي من أنكرك، ولا أقر بي من جحدك، ولا آمن بي من كفر بك، وإن فضلك لمن فضلي، وإن فضلي لفضل الله، وهو قول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ففضل الله نبوة نبيكم، هذا كلام محمد صلى الله عليه وآله، ففضل الله نبوة نبيكم ورحمته ولاية علي بن أبي طالب، فبذلك قال بالنبوة والولاية فليفرحوا، يعني الشيعة. هذا ما هو كلامي، كل هذا كلام رسول الله. فبذلك قال بالنبوة والولاية فليفرحوا، يعني الشيعة، يعني شيعة الحجة ابن الحسن وليس شيعة المراجع الذين يعتقدون من أن إمامهم هو أصل الأصول. ففضل علي هو فضل الله وهو فضل الحجة ابن الحسن على حد سواء، ما لأولهم لآخرهم وما لآخرهم لأولهم صلوات الله عليهم. هو خير مما يجمعون، يعني مخالفيهم، ماذا يجمعون من الأهل والمال والولد في دار الدنيا من كل شيء، وما أجمعه لكم هنا عبر هذه الشاشة، هو خير لكم مما يجمعه لكم مراجع النجف، أولادهم، أصهارهم، فضائياتهم، كتبهم، خطباؤهم، عقائدهم الناصبية الضالة. فما يجمع لكم هنا هو خير مما يجمعه أولئك لكم. أنا أحدثكم بحديثهم، بقرآنهم، بزياراتهم، بأدعيتهم. الفضل ليس لي، وحق الزهراء الفضل ليس لي، ولا أشعر بفضل لي، الفضل لمحمد وآل محمد أن وفقوني، أن حركوا لساني بذكرهم، الفضل إليهم. من جاء بالقول البليغ فناقل عنهم، وإلا فهو منهم سارق. ساووا كتاب الله، الشاعر، هم أعلى شأنا من كتاب الله، ساووا كتاب الله، إلا أنه هو صامت وهم الكتاب الناطق. كتاب الله شيء أحصي فيهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إذا كان الحديث عن القرآن، عن المصحف، فهو شيء وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، فهذا شيء قد أحصي في الإمام المبين، فلا يمكن أن يكون شيء محدودا هو أعلى رتبة من الذي يحيط به ويحصيه. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ثم يقول رسول الله: والله يا علي ما خلقت إلا لتعبد ربك ولتعرف بك معالم الدين، هو أصل الأصول، وبعبادتنا عبد الله ولولانا ما عبد الله. هذه روايات وأحاديث الكافي الشريف عنهم صلوات الله عليهم. والله يا علي ما خلقت إلا لتعبد ربك ولتعرف بك معالم الدين ويصلح بك دارس السبيل، ولقد ضل من ضل عنك ولن يهتدي إلى الله عز وجل من لم يهتدي إليك وإلى ولايتك. الذين يقولون من أن الإمامة من فروع الدين، هؤلاء قد ضلوا عن علي وضلوا عن الإمامة. والذين يقولون من أن الإمامة ليست من أصول الدين، إنها من أصول المذهب، هؤلاء قد ضلوا عن علي وضلوا عن ولايته. والذين يقولون من أن الفروع في الدين هي أعلى رتبة من الولاية، هؤلاء قد ضلوا عن علي وضلوا عن ولايته. هذه عقائد مراجعكم في النجف، عرضتها من كتبهم ومن فيديوهاتهم، في البرامج السابقة، هذه عقائد مراجعكم الآن الأحياء الذين تقلدونهم، وعقائد الأموات منهم. أية خيبة هذه؟ أي منطق هذا؟ هذا منطق محمد وآل محمد. والله يا علي ما خلقت إلا لتعبد ربك ولتعرف بك معالم الدين ويصلح بك دارس السبيل، ولقد ضل من ضل عنك ولن يهتدي إلى الله عز وجل من لم يهتدي إليك وإلى ولايتك، وهو قول ربي عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، يعني إلى ولايتك. تلاحظون أن القرآن وأن الزيارات وأن الروايات بكلها تشكل لوحة واحدة. ألا لعنة على علم الرجال؟ ألا لعنة على منهج حوزة النجف؟ ولقد أمرني ربي تبارك وتعالى أن أفترض من حقك ما أفترضه من حقي. فمثلما حق النبي أن يذكر في التشهد الوسطي والأخير، فحق علي كذلك بفرض من رسول الله. ماذا يقول لكم هؤلاء الأباعر من أن صلاتكم تبطل حين تذكرون عليا في التشهد الوسطي والأخير؟ هذه عقائد آل الله، هذا هو فقه آل الله، هذا هو دين آل الله. تقبلون به أو ترفضون يا أيها الديخيون؟ ولقد أمرني ربي تبارك وتعالى أن أفترض من حقك ما أفترضه من حقي، وإن حقك لمفروض على من آمن بي، ولولاك لم يعرف حزب الله، وبك يعرف عدو الله، ومن لم يلقه بولايتك لم يلقه بشيء. ولقد أنزل الله عز وجل إلي: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يعني في ولايتك يا علي. هذا كلام رسول الله، ما هو كلامي، يعني في ولايتك يا علي. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ولو لم أبلغ ما أمرت به من ولايتك لحبط عملي. رسول الله هو الذي يقول هذا الكلام. ومن لقي الله عز وجل بغير ولايتك فقد حبط عمله. ومراجعكم في النجف يقولون من أن أعمالهم كأعمال شيعة علي. هذا هو فقه النجف، يخالف فقه رسول الله. أتعلمون أنتم خلف من تسيرون؟ ومن لقي الله عز وجل بغير ولايتك فقد حبط عمله. وعد ينجز لي وما أقول إلا قول ربي تبارك وتعالى: وإن الذي أقول لمن الله عز وجل أنزله فيك. كل ما قلته هو من الله. وما أكرمني الله بكرامة إلا وقد أكرمك بمثلها. هذا القول من الله. ولقد أمرني ربي تبارك وتعالى أن أفترض من حقك ما أفترضه من حقي. ماذا أقول لكم؟ وقت الحلقة انتهى، وكان في نيتي أن أقول أكثر من ذلك. ماذا أقول لكم؟ كل هذا يشير إلى أن الإمامة هو أصل الأصول، نذهب إلى تذكرة البرنامج وذكر. البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني. الزبدة الذهبي، أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبي، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبي، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبي، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إن كنتم راغبين في إمامكم نلتقي غدا على مودتي القيمة والقائم صلوات الله عليهما. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.